بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، أيها الطلاب والطالبات، في هذه الدورة المباركة بإذن الله تعالى التي هي بعنوان بصائر وإعداد الطالب أو إعداد المسلم الرباني، والتي تقدمها لكم شبكة الطريق إلى الله. كلمات جميلة، بصائر وإعداد المسلم الرباني وشبكة الطريق إلى الله، يعني مجموعة متكاملة تحتاج إلى دقيقة ممكن أن نتكلم عنها. بصائر، يحتاج الإنسان في هذا الوقت الذي نعيش فيه إلى بصائر ينطلق بها في هذه الأوقات المدلهمة التي فيها الشهوات والشبهات التي فيها الفتن، فالإنسان يحتاج إلى بصائر. وإعداد المسلم الرباني، هذا التكوين، هذا المكون، هذا الفرد، هذا المسلم لابد له من إعداد، ولا أفضل من إعداد أن يعد ربانيا. فإعداد المسلم الرباني، وكما تعودنا وكما كنا نعيش دائما مع شبكة الطريق إلى الله، زادهم الله عز وجل حرصا وتوفيقا ونفعا لأمة الإسلام. إخوة الكرام، الثقافة الإسلامية، هذه المادة قد لا يتكلم فيها كثير، أو قد لا يتكلم فيها في كثير من الدروس والمواعظ، إنما هي يعني دروس شبه أكاديمية، لكنها جميلة وسهلة، وسنحاول بقدر الإمكان أن نيسر المعلومة بأسهل العبارات. الثقافة الإسلامية، أي عمل أيها الإخوة لابد أن يكون له أهداف، فهذه الدورة، هذه المادة، الثقافة الإسلامية، لابد أن نضع لهذه المادة أهداف، ثم بعد ذلك نتكلم عن مفردات المقرر. إيه أهدافنا؟ إيه الأهداف اللي احنا نريد أن نقدمها للطالب، للمسلم أيا كان؟ فما هي أهداف مادة الثقافة الإسلامية؟ أول هدف أن احنا نعرف الطالب بمادة الثقافة الإسلامية. ما هي الثقافة الإسلامية؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ ما هو الجانب الشمولي في الإسلام؟ هذا هدف نريد أن نبثه في نفوس المسلمين. ما هو الهدف الشمولي؟ ما هو الجانب الشمولي في الإسلام؟ هل الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، أم أن هذه يعني عادات وتقاليد يعني انتهت من 1400 سنة أيام الجمال؟ لا، سنتعلم هذا الأمر. فهذا هدف من الأهداف. أيضا الوعي بالهوية الإسلامية، الوعي بالهوية الإسلامية من الأهداف. أيضا تحصين المسلم ضد مخاطر الغزو الفكري، هذه أهداف موجودة لهذه المادة. من المفردات، مفردات المقرر، تعريف الثقافة الإسلامية، أهداف الثقافة الإسلامية، موضوعات الثقافة الإسلامية، خصائص الثقافة الإسلامية، العولمة والتغريب، مفهوم العبادة، كل ذلك بإذن الله تعالى نتكلم عليه. إخوة الكرام، صحح النية، حدد المسار، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يعني الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاعلم أخي الكريم، اعلمي أختي الكريمة، أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فقهه في دينه، وإذا أراد الله عز وجل خيرا بأمته وبالنساء وبالأخوات فقهها في دينها. واعلم ولنعلم جميعا أن الله عز وجل إذا أراد بأمة خيرا فقهها في دينها، والعكس بالعكس، أن الله عز وجل إذا لم يرد بعباده خيرا أبعدهم عن الدين. فحدد الوجهة وصحح النية أن نتعلم لله عز وجل، لنرفع الجهل عن أنفسنا أولا، ثم ننقل هذا العلم إلى الآخرين، نبني أمتنا ننصر ديننا، نصحح عقيدتنا، نبني دولتنا، نكون في أنفسنا صالحين ونصلح الآخرين. فهذه من بعض النيات. الثقافة الإسلامية، أول نقطة سنتكلم عنها تعريف الثقافة الإسلامية. أي مصطلح ممكن نسمعه له تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح، فسنتكلم عن الثقافة في اللغة وفي الاصطلاح. تعريفات بسيطة جدا. يقال لك ثقف الرجل، أي بمعنى أصبح حاذقا، فطنا، ذكيا، المعيا، ظفر بالشيء. هذا من الناحية اللغوية. هذه المعنى، أي المعنى اللغوي، أيضا له معنى حسي وله معنى معنوي. هذا الذي قلناه من المعنى المعنوي، الحذق والفطنة والذكاء والتهذيب والظفر، كل هذا معنوي. أما المعنى الحسي فهو كتسوية الرماح وتقويم المعوج هذا في من ناحية اللغة. أما في الاصطلاح الأمر فيه واسع، لكن خلونا نحن نتكلم على مفهوم أو تعريف واحد من هذه التعريفات. هي جملة المعارف الثقافة الإسلامية. خلونا هو نأخذ كلمة، جملة المعارف والفنون التي يطلب الحذق بها، أي ضبطها، يبقى هي جملة من المعارف. هنتعرف على العقيدة، هنتعرف على التفسير، هنتعرف على السيرة، هنتعرف على التوحيد، هنتعرف على الفقه، هنتعرف على كذا. فدي جملة معارف وفنون مطلوب أن يتم الحذق بها، أن يكون فيها متمكنا، فتصبح عنده ثقافة. فالثقافة الإسلامية هي مجموعة هذه العلوم مجتمعة فيصبح عنده ثقافة. بعد ما أصبح عنده ثقافة إسلامية في عدة فروع، بعد ذلك سينتقل من هذه الفروع إلى أن يتخصص في مادة أو فرع من هذه الفروع فيكون بها عالما. معلوم أن لكل أمة ثقافة، لماذا نتكلم عن الثقافة؟ لأن لكل أمة ثقافة، وأرادوا لنا أن نميع أو أن ندخل في ثقافتهم. فمثلا الديانات الأخرى أو الشرائع الأخرى لهم ثقافتهم. فلو نظرنا مثلا ثقافة في الهند، ثقافة في باكستان، ثقافة في أفغانستان، ثقافة هنا، ثقافة في أمريكا، كل بلد وكل قطر له ثقافته التي يتميز بها. ونحن أيضا أمة الإسلام لنا ثقافتنا التي نتميز بها ونعيش بها، فلا يجب أن ندخل وأن نتميع أو يعني تذوب ثقافتنا مع ثقافة الآخرين إلا إذا كان في الوجه الذي هو صحيح. يبقى جملة المعارف هذه هي ما تسمى بالثقافة. مطلوب مننا في هذه الجملة المعارف أن نتمسك بها ونكون بها على وعي. من بعض التعريفات الأخرى أيضا هي الثقافة الإسلامية هي العلم الذي يبحث كليات الإسلام. الثقافة الإسلامية علم يبحث كليات الإسلام في نظم الحياة كلها بترابطها. يعني إيه علم؟ خلونا نسأل، يعني ناخد التعريف وزي بيقولوا إيه نفككه، ناخد كل كلمة بسرعة. هو علم، العلم دوت يا إخوة هو إدراك مبني على يقين أو دليل. يعني إيه واحد عنده علم؟ يقول والله فلان عنده علم. علم يعني مدرك، يعني هو إدراك مبني على يقين أو على أدلة، وذلك هو عنده علم، ليس عن ظن ويقول والله أظن في المسألة كذا، أظن كذا. هذا ما عندهش علم، كل مسألة بيظن فيها، قول لي كلمة قول فصل. فالعلوم أو العلم هو الإدراك، العلم هو الإدراك المبني على أدلة وعلى يقين. العلم الذي يبحث في كليات الإسلام، يعني إيه كليات الإسلام؟ يعني يبحث في أصول الإسلام. كل ديت إيه؟ ثقافة بترابطها، أي نجمع بين، يعني لا ينفصل أو لا تنفصل الثقافة، لا تنفصل التوحيد أو العقيدة عن الفقه، والفقه لا ينفصل عن أصول الفقه، وأصول الفقه لا ينفصل عن أصول الدعوة، وأصول الدعوة لا تنفصل عن الأخلاق، وهكذا كله متكامل مع بعضه. حتى أنك عندما تدرس الفقه ترجع إلى السيرة مباشرة، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مترجمة للفقه، فبترابط في نظم الحياة. متى نشأ علم الثقافة الإسلامية؟ علم الثقافة الإسلامية متى نشأ؟ ومن أين نشأ هذا العلم؟ أول ما نشأت الثقافة الإسلامية نشأت من القرآن الكريم، هو المصدر الرئيسي الذي يجب أن نرجع إليه دائما، ثم بعد ذلك السنة، ثم بعد ذلك مصادر التشريع التي يتكلمون الإخوة الفضلاء والمشايخ في مجالها. يبقى أول نشأة كانت لعلم الثقافة الإسلامية القرآن الكريم، بدأت من القرآن الكريم. سنتكلم عن بعض الأمور. بعض الآيات التي أنزلها الله عز وجل تحتوي على توجيهات كريمة في شتى مناحي الحياة. إذا استقر في أنفسنا أن الله عز وجل لم يتركنا سدى، وأن الله عز وجل أنزل الآيات في شتى مناحي الحياة، هذه ثقافة ودين يجب أن نؤمن به ويثبت في قلوبنا، لأن ذلك ينبني عليه سلوك، ينبني عليه المعاملات، ينبني عليه الأخلاق. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الآيات ثقافة، هذه الآيات ثقافة. ماذا قالت لنا هذه الآية؟ يعني هذه الآية لما أخذناها قلنا أن القرآن الكريم هو سبب أولي في نشأة هذه الثقافة. هذه الآيات الكريمة أو هذه الآية الكريمة أعطت للمسلم أنه يوجد ملائكة. كثير من الناس يقولون الملائكة بنات الله، وهل الملائكة بنات الله؟ خطأ. من أين أتينا بهذه الثقافة أن الله عز وجل أنزل الملائكة؟ من هذه الآيات، فأصبحت عندنا ثقافة. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، فأصبحت عندنا ثقافة بأنه يوجد جنة وأنه يوجد نار، أصبحت عندنا الثقافة. تقول لي طب وأنا أستفيد إيه؟ ما الكلام ده أنا عارفه، أنا عارف أن في جنة وفي نار. أقول لك لأن بيطلع عليك دلوقتي اللي يقول لك إيه، لا ما فيش حاجة اسمها جنة، لا ما فيش حاجة اسمها نار، ملائكة ما فيش ملائكة ولا حاجة، دول كده يعني إيه طاقة الخير. يعني بعض العقلانيين يقول لك إيه، ما فيش حاجة اسمها ملائكة، ده الملائكة دول هم طاقة الخير في هذه الحياة، والجن والشياطين هم طاقة الشر في هذه الحياة. وهل هذا صحيح؟ كيف ترد عليهم عندما يكون عندك ثقافة مستقاة من القرآن الكريم؟ من هذه الآيات أيضا قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا ثبت عند المسلم ثقافة أن هناك خير، ولا بد من أن تكون هناك أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف. هذه الثقافة، لا تقوم هذه الحياة ولا هذه البشرية إلا بالأمر بالمعروف بمعروف، وأن يكون هناك نهي عن المنكر بلا منكر. هذا هو فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون أمرك بالمعروف معروفا ونهيك عن المنكر بلا منكر. هذه ثقافة، من أين أخذتها؟ أخذت هذه الثقافة من القرآن الكريم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ارقعوا واسجدوا واعبدوا. إذن هناك عبادة. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الآيات مجتمعة مع بعضها، هذه وهذه 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 في كتاب الله عز وجل، ماذا صنعت عندك؟ صنعت عندك ثقافة أنه يوجد ملائكة، أنه يوجد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حتى إذا ما جاء يشككك مشكك في أمر دينك قلت له: قال الله عز وجل كذا، وانتهى الأمر. المصدر الثاني لعلم الثقافة الإسلامية هي السنة النبوية، والسنة النبوية هي التي اشتملت على كل كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، كيف كان يقوم، كيف كان يصلي، كيف كان يعامل أزواجه، كيف كان يسافر، كيف كيف كيف. هذه فتصبح عندك ثقافات، ثقافات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أيضا عند دراسة السيرة تدرس سيرة أيضا الخلفاء الراشدين، وهذه أيضا مهمة بالنسبة للمسلم. حدث أمر أيها الإخوة، أن عندما اتسعت الفتوحات، الفتوحات ليست يعني القفز على الأمم ولا إرهاب الأمم ولا قتل الأمم، إنما هي الفتوحات الإسلامية. عندما اتسعت الفتوحات اتسعت معها أيضا العلوم الشرعية، فأصبحت علوم الشرعية كثرت كثرت، فأصبح فقه وأصول فقه، حديث ومصطلح، تفسير وسير، وعلوم قرآن وتيسير، أصبحت علوم كثيرة. فأصبحت لابد من وجود تخصص، لابد من وجود تخصص يسع هذه الأمور. فأصبحت الذي يعلم كل هذه الفروع أو كل هذه المواد الشرعية أو العلوم الشرعية أصبح متخصص. ثم بعد ذلك وعنده ثقافة واسعة، انتقلت لما اتسعت العلوم الشرعية، كان لابد من أن يخرج هذا العلم بمفرده وهذا العلم بمفرده وهذا العلم بمفرده حتى يكون هناك تخصص، حتى يكون هناك تخصص. في العصر الحديث أيضا ومع وسائل الاتصال الموجودة الآن في كل مكان، يعني الطفل الصغير الآن جالس على الموبايل، جالس على التاب، جالس على يروح لكل الدنيا في لحظات. فلما سهل الاتصال بين الناس وتيسرت وسائل المعرفة كانت المشكلة. أتت علينا الطيارات الهدامة، وجاءت إلينا الثقافات المتعددة والمختلفة التي أصبحت تزاحم الثقافة الإسلامية، فوجب علينا أن نتعلم الثقافة الإسلامية، ووجب ببداية من العلماء أن يؤلفوا ويصنفوا في هذا الباب ألا وهو الثقافة الإسلامية، بحيث أن يصبح المسلم في إعداده أن يأخذ فكرة عن الفقه، ويأخذ أصول للفقه، يأخذ مبادئ، يأخذ مبدأ للفقه، مبادئ الأصول، مبادئ التفسير، مبادئ كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يتخصص. كل ذلك كان يبقى احنا تكلمنا أن نشأت من نشأة الثقافة الإسلامية من القرآن ومن السنة واتساع العلوم الشرعية ودخول أو تيسير وسائل الاتصال الموجودة والمعرفة التي نعيش فيها الآن. سننتقل الآن إلى أمر آخر من أمور الثقافة الإسلامية، ألا وهو ما هي أهداف الثقافة الإسلامية؟ لماذا؟ إيه هي أهدافها؟ وأرجو أن ننتبه جيدا في هذه الأهداف، لأنها تقريبا هي لب هذه الدورة. ما هي أهداف دراسة الثقافة الإسلامية؟ لب هذه الدورة هي في الآتي: أولا، إمداد الدارس بحصيلة مناسبة من المعارف، إمداد الدارس بحصيلة مناسبة من المعارف المتعلقة بالإسلام، عقيدة وشريعة ومنهج حياة وحضارة، بوصفه دينا عاما صالحا، صالحا ونحط بقى 100 خط تحديدية، صالحا لكل زمان ومكان. يبقى أول هدف من أهداف دراسة الثقافة الإسلامية أن نمد هذا المسلم الذي نريد إعداده إعدادا ربانيا، أن أخي الكريم، أن أختي الكريمة، أن شرائع الإسلام وأن الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة يصلح لكل زمان ومكان، يصلح بأن يقود هذه البشرية، يقود هذه البشرية، وأن يعطيه حصانة ضد الطيارات المنحلة أو المنحرفة التي تأتي عليه. إذن أول هدف من أهداف الثقافة الإسلامية أن نمد هذا الشاب، هذه الفتاة، هذا المسلم بهذه المعارف، ونمده بهذه الفكرة أن شريعة الإسلام تصلح لكل زمان ومكان. الهدف الثاني من أهداف الثقافة الإسلامية، وهذا هدف نحتاج إليه جدا في هذه الأوقات، ألا وهو تنمية روح الانتماء للإسلام. تنمية روح الانتماء للإسلام. الإسلام إخوة الكرام الإسلام ليس منغلقا على نفسه، وأصحابه ليسوا أيضا منغلقين على أنفسهم، لكنهم الإسلام منفتح والمسلمون منفتحون، لكن كما يرضي الله عز وجل، هذا هو الإسلام. فتنمية روح الولاء والبراء أو روح الولاء للإسلام بأن أنت بتحب مين وبتبغض مين وبتنصر مين وبتعادي مين، هو ده. ولذلك أرجو أن ننتبه دائما لسورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو مدار. طيب أنت الآن عبدت الله عز وجل واستعنت بالله عز وجل، جميل، هذا في نفسك، والذي يليه والآيات التي بعدها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هم دول أنت بتحبهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم دول اللي أنت بتكرههم. يبقى إذن سورة الفاتحة بتبين لك دائما، كل يوم بتنبهك لهذا الأمر، انتبه أنت بتحب مين وبتبغض مين. بس ما تقوليش بقى شفت بقى أنت بتحس على الكراهية وعلى البغضاء، أقول لك لا، ده أنا بحب ده وما بحبش دوت، لكن بدون أن أظلمه، بدون أن أظلم هذا الذي أكرهه. أنا أحب هذا لأنه مؤمن يحب الله عز وجل، وأبغض هذا لأنه كافر بالله عز وجل ولا يحب الله عز وجل، بس هذه المسألة. لكن أظلم ده؟ لا. أبغي عليه؟ لا. أجور عليه؟ لا. لكن لابد أن تكون المفاصلة في قلب المؤمن، يعني لا يستوي، يعني في قلب المؤمن محبة لعباد الله عز وجل ومحبة لأعداء الله عز وجل، كيف لا يستقيم أبدا، لا يستقيم أبدا. فالنقطة الثانية من أهداف الثقافة الإسلامية هي تنمية روح الولاء للإسلام. النقطة الثالثة وهي أيضا من أهم النقاط، تأصيل المفاهيم. كلمة تأصيل دي كبيرة جدا، تأصيل المفاهيم يعني من أين أتيت بهذا الكلام الذي تقوله، تؤصل المسألة، أنت جبت الكلام ده منين. فتأصيل المفاهيم المتعلقة بنظام الإسلام على أساس الكتاب والسنة، على أساس الكتاب والسنة. الهدف الرابع، إبراز النظرة الشمولية للإسلام. اعلم أخي المسلم، من أهدافنا ومن أهداف الثقافة الإسلامية النظرة، إبراز النظرة الشمولية للإسلام باعتباره كاملا مترابطا، كلا مترابطا متكامل، لا ينفصل أصل عن فرع، لا ينفصل أصل عن فرع. فالصلاة عماد الدين واللحية من الدين، هذا لا يعني لا يفترقان، ظاهر وباطن، فإيمان في القلب يخرج على الجوارح، لابد من تأصيل وإبراز هذه المسألة. النظرة الشمولية للإسلام، النظام المالي في الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، لابد من إبراز هذه النظرة، يعيش بها المسلم فيعيش بها ويكون له الولاء بها ويتحرك بها ويدافع عنها، ولا يتزعزع إيمانه أن النظام الإسلامي، النظام المالي في الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، والنظام الأسري في الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، والنظام الاجتماعي يصلح لكل كل هذا موجود في دين الله عز وجل. إذن الإسلام ليس نظرة قاصرة منغلق على نفسه بكتاب في مسجد وكفى، إنما يتحرك في كل مناحي الحياة، يتحرك في الاقتصاد، يتحرك في الإعلام، يتحرك في السياسة. يقول لك لا سياسة في الدين، أقول له لا، يوجد سياسة في الدين ويوجد دين في السياسة، هذه هي النظرة الشمولية التي يتحرك بها المسلم. من هذه الأهداف أيضا تحصين الشاب المسلم، تحصين الشاب المسلم ضد الغزو الفكري القادم عليه بأساليبه المختلفة التي تهدف إلى تمييع شخصية هذا المسلم. من أهداف أيضا الثقافة الإسلامية تجلية مواقف الإسلام، أن الإسلام عظيم في كل مواقفه. انظر إلى الرأسمالية، انظر إلى الاشتراكية، أينهم الكل يتهاوى ويبقى نظام الإسلام. آخر نقطة في أهداف الثقافة الإسلامية من النقاط الهامة جدا، نقض الشبهات المثارة حول الإسلام. يقول لك، وهذه شبهات كثيرة، يقول لك شبهات عن الله عز وجل، في شبهات موجودة عن ربنا، وشبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي؟ شبهة. وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عندها 9 سنوات؟ شبهة. كيف يرد على هذه الشبهات عندما يتعلم هذه الثقافة الإسلامية؟ وشبهات عن القرآن، يقول لك الناسخ والمنسوخ، كيف نسخ الله عز وجل هذا الحكم؟ ألم يعلم مسبقا أن هذا الحكم لا يصلح لهذا الوقت ولهذه الأفراد؟ هذه شبهة. وأيضا شبهات حول الصحابة، وشبهات كثيرة، كيف يتعامل عندما يدرس هذه الثقافة الإسلامية؟ في النقاط القادمة بإذن الله تعالى سنتكلم عن موضوعات على علم الثقافة الإسلامية. نتكلم ونكمل مع خصائص الثقافة الإسلامية. انتهينا من أهداف الثقافة الإسلامية، وكانت أهداف مهمة جدا. نتكلم الآن عن خصائص الثقافة الإسلامية. هل الثقافة الإسلامية كمثلها وكغيرها من الثقافات؟ لا، وألف لا. لماذا؟ يعني محاباة لهذه الثقافة؟ يعني عصبية لهذه الثقافة؟ أقول لا، وإنما هو إيمان بهذه الثقافة. لماذا؟ وخصائص هذه الثقافة التي جعلتنا نتمسك بها. أولا، أن هذه الثقافة من خصائصها أنها ربانية المصدر. يعني إيه بقى ربانية المصدر؟ يعني من عند الله عز وجل، من الوحي مباشرة، من وحي الله عز وجل، من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. لذلك كانت ربانية المصدر. فأول خصيصة من خصائص الثقافة الإسلامية أنها ربانية المصدر. طيب، وماذا يستفيد المسلم عندما أقول ربانية المصدر؟ يطمئن قلب المسلم إلى صحة هذا الكلام، يطمئن المسلم إلى أن هذا الكلام الذي يقرأه من الوحيين يقرأه يتحرك به وهو على نور من ربه. فأول خصيصة من خصائص الثقافة الإسلامية أنها ربانية المصدر. من خصائص الثقافة الإسلامية أيضا التكامل والتوازن. التكامل والتوازن بمعنى، تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بذلك كأنهم تقالوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا أنا بقى أنا سأصوم الليل كله، سأصوم الظهر كله، وأنا سأقوم الليل كله، وأنا لن أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه الثقافة الإسلامية فيها التوازن وفيها التكامل. فعندما يعيش المسلم بهذه الثقافة الإسلامية يكون إنسانا متوازنا متكاملا. أيضا الحياة الإيمانية والعبادية والخلقية والاجتماعية، كل ذلك قائم في الثقافة الإسلامية أو في النظام الإسلامي. فلا تطغى الحياة الإيمانية على العبادة، يقول الله الإيمان ويرتفع ويقرأ في الإيمان إيمان إيمان وترتفع إيمانياته، ثم بعد ذلك لا يصلي، أين الإيمان؟ ثم بعد ذلك أخلاقه لم تكن حسنة، ثم بعد ذلك يسيء إلى الجيران. لا، التوازن والتكامل، الحياة الاجتماعية عنده الحياة الإيمانية عالية، الحياة الاجتماعية موجودة، الحياة العبادية موجودة، الحياة الخلقية موجودة، يحدث توازن وتكامل. فهذه من خصائص الثقافة الإسلامية. ف فلا يطغى الجانب الروحي على الجانب البدني ولا يطغى الجانب البدني على الجانب الروحي، لابد أن يكون هناك تكامل. من خصائص الثقافة الإسلامية أيضا أنها موافقة للفطرة، موافقة للفطرة. وهنا يجب أن نتكلم ونبين أمرا هاما. بعض الناس يتكلم عن مسألة العقل، يتكلم عن العقل ويريد أن يحكم العقل ويجعله حاكما مهيمنا على الشرع. القاعدة في هذا الأمر أن العقل السليم، العقل السليم، ما معنى عقل سليم؟ عقل سليم أي سليم في تكوينه وتفكيره. هذا العقل السليم لا يمكن أن يتعارض أبدا مع الفطرة، لا يمكن أن يتعارض أبدا مع الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن يتعارض أبدا مع النصوص. فهذه الثقافة الإسلامية هي موافقة للفطرة، موافقة للفطرة. من خصائص الثقافة الإسلامية أيضا العالمية، أنها ثقافة عالمية، بمعنى أنها تصلح لكل زمان وتصلح لكل مكان. عالمية، ليست تقف عند حد أو حدود أو دولة أو غيرها أو قطر أو غيره، إنما هذه الثقافة تسع الجميع. لو عاش بها من يعيش في أمريكا سيعيش بها سعيدا، وإذا عاش بها من يعيش في الهند سيعيش بها سعيدا، ومن عاش بها في الدول العربية سيعيش سعيدا. عالمية، هذه الثقافة عالمية، لكنهم أرادوا أن يحدوها وأن يوقفوها عند قطر بعينه، ولم يكتفوا بذلك بل دخلوا عليها بأفكار وتيارات منحرفة يريدون أن يلغوا هذه الثقافة. ففي الإسلام يوجد نظام مالي، قالوا لا، ندخل عليهم بالرأسمالية ونغير هذا النظام. نقول لهم لا، عندنا الثقافة الإسلامية، عندنا الشريعة الإسلامية من خصائصها أنها عالمية تصلح لكل زمان ومكان. ننتقل بعد ذلك إلى من أمور الثقافة الإسلامية التفسير الإسلامي للوجود. نقطة جديدة، نقطة من أول السطر كما يقولون، التفسير الإسلامي للوجود. خلونا نمسك الوجود بتاعنا اللي احنا موجود. خلينا نمسك، عندنا عالم الغيب وعندنا عالم الشهادة، هذا هو الموجود عندنا. عالم غيب سنرى ما فيه، وعالم الشهادة سنرى ما فيه، وكيف فسر الإسلام هذا العالم، وكيف فسر الإسلام هذا العالم. عالم الغيب، وده ممكن يجي سؤال، ما هو عالم الغيب؟ هو ما فوق إدراكات الحواس الإنسانية، ما فوق إدراكات الحواس الإنسانية، يعني لا يستطيع أن يشمه، لا يستطيع أن يلمسه، لا يستطيع أن يعني يمسك به، لا يستطيع، فهو فوق أو يراه، فهو فوق الحواس والإدراكات الإنسانية. الملائكة عالم الغيب، إذن هذه من الثقافة. الجن عالم الغيب، الجنة عالم الغيب، البرزخ عالم الغيب، القبر عالم الغيب. إذن علينا أن نفهم هذه الأمور، وسنعيش في رحلة سريعة وبسيطة مع عالم، مع هذا الغيب. ونبدأ بالملائكة، نبدأ بالملائكة حتى لا يتأثر يأتي من يقول ويشكك ويأتي إليه بأمور عقلية. طيب أنتم تؤمنون بالملائكة؟ ويقول له طب أنت عمرك في يوم شفت حد من الملائكة؟ يقول لا. طيب إذا ما ظهروش، وهو يستشكل عليه ويقول له طب يعني ما فيش في مرة كده ظهر واحد من الملائكة؟ ما فيش مرة كده؟ ويبدأ يشكك النظرية، يعني ظاهرة الإلحاد الموجودة الآن، يبدأ يفكر بعقلي، آه والله يعني مفيش مرة كده، مفيش مرة نشوف واحد من الملائكة معدي كده مرة. فنقول لا، هذا من عالم الغيب، وأمرنا أن نؤمن بالغيب. فالملائكة، الملائكة مخلوقات، مخلوقة من نور، مخلوقة من نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة من نور خلقهم الله عز وجل. طيب تعالوا نتكلم بسرعة بسرعة على صفات الملائكة. أول صفة لهم إنهم إحنا عايزين نتشبه بهم في هذه الأمور، وهم برضو يتشبهوا بنا في أمور أخرى. من صفات الملائكة الجميلة جدا الذي يعني نتمنى أن نكون مثلهم، الطاعة التامة لله عز وجل. يعمل خلينا نعمل يعني نعمل إيه سباق، نعمل مسابقة، نعمل منافسة، قول لا أنا سأسابق الملائكة في هذه الطاعة. لكن البشر بشر، لابد أن تحدث منهم أخطاء، وهذا قدر الله عز وجل وسننه في الكون أن البشر لابد وبني آدم لابد أن يخطئ. فمن صفات الملائكة أنهم يطيعون الله عز وجل على كل حال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذه من أولى صفاتهم، أي صفات الملائكة، أنهم في طاعة دائمة، في طاعة دائمة. من صفات الملائكة أيضا خرقهم للسنن الكونية التي تجري على ابن آدم، يعني لا يأكلون، لا يشربون، لا يتغوطون، لا يتزوجون، فهم يخرقون كل هذه السنن بأمر الله عز وجل. من صفات الملائكة أيضا قدرتهم على الصعود والهبوط، يعني يصعدون إليه، يصعد الكلم الطيب، فيصعدون ويهبطون ويظهرون بأشكال جسمية مختلفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن بقية عن الإسلام والإيمان والإحسان. ففي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. فهذه من صفاتهم. من صفاتهم أيضا أنهم عباد أو عبيد مقربون ومكرمون، يعني مقربون إلى الله عز وجل ومكرمون. قال الله عز وجل: بل عباد، أيوة مكرمون، بأيدي سفرة كرام بررة. فهذه من صفاتهم. يبقى من صفات الملائكة كما ذكرنا. طب وظائف الملائكة إيه؟ هذا اللي هو أول نقطة من عالم الغيب. أول وظائف الملائكة، أولا إبلاغ الوحي إلى الرسل، هذه أول وظيفة لهم. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي أمين. إذن أول نقطة وأول وظيفة من وظائف الملائكة إبلاغ الوحي إلى الرسل. حمل العرش، هذه من الوظيفة الثانية من وظائف الملائكة، حمل العرش. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن من وظائفهم حمل العرش. من وظائفهم أيضا كتابة أعمال العباد، الحسنات والسيئات. وهنا يعني تذكرت موقفا، أحد من يعني شطط في العقيدة، يعني ما بعد شطط، فجاء إليه واحد وبيكلمه، فبيكلمه على إن إيه مسألة معينة، فسب يعني هذا الشيخ المفروض الشيخ كبير، فسب. فقالوا له: يعني أنت تقول هذه الكلمات يعني لا تليق. قال: لا، يعني فات الزمان. تخيلوا هذا الكلام، فات الزمان، هو رجل كبير جدا في السن. قال: فات الزمان، يكتب فقط من على اليمين، وعلى اليسار لا يكتب. يعني يشير أن الملك الموجود على اليمين هو الوحيد الذي يكتب فقط، أي يكتب حسنات هذا الرجل، أما من هو موجود على اليسار فلا يكتب، من يكتب السيئات. هذا شطط في الاعتقاد. فمن وظائف الملائكة كتابة أعمال العباد، الحسنات والسيئات، كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. من وظائفهم أيضا الملائكة قبض أرواح العباد، قبض أرواح العباد. ومن وظائفهم أيضا رعاية الجنة وإعداد الكرامات، كرامات الحقيقية لأهلها، وتهيئة الجنة لساكنيها. نسأل الله عز وجل أن نكون وأنتم والمسلمين من سكان الجنة. من وظائفهم أيضا القيام بشؤون النار وأهلها، كما قال الله عز وجل: فليدعوا نادية سندعو الزبانية. فهناك ملائكة للجنة يهيئونها، وهناك ملائكة يهيئ للنار يهيئونها للعصاة. كان هذا يعني ما يتعلق بالملائكة صفاتهم ووظائفهم. ننتقل إلى الجزء الثاني مباشرة من عالم الغيب المخلوقين، الجن. الجن هم أيضا خلق من خلق الله عز وجل، ومكلفون كبني آدم، ومنهم مؤمن ومنهم كافر. هذا الجن، وفي صورة الجن صورة كاملة باسم هذا الخلق من خلق الله عز وجل. ننتقل إلى عالم الشهادة. عالم الشهادة هو العالم الذي يراه الإنسان ويشهده الكون ويشهده الإنسان ويعيش معه بحواسه. صفات هذا العالم، خلينا نأخذ الصفة الأولى، أن هذا الكون لم ينشأ صدفة، كما يقولون أن هذا الكون نشأ صدفة والطبيعة خلقت نفسها. عاش لله وعياذ بالله، الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء على هذه الحياة. فعالم الشهادة الذي نعيش فيه ونحسه ونلمسه ونشمه، هذا العالم وهذا الكون لم ينشأ صدفة ولم يوجد نفسه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في عالم الشهادة أن الله عز وجل لم يخلق هذا الخلق وهذا العالم عبثا وهملا أبدا، إنما خلقه الله عز وجل لغاية. هذا العالم، عالم الغيب والشهادة أيضا، يسير وفق سنن ربانية وقوانين مضطردة لا يتحرك يمنة ولا يسرة عنها. من صفات هذا العالم أيضا أنه لا نستطيع إحاطته يعني بكل تفاصيله، لأن هذا العلم لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمهما كان عندنا من الأمور وكان عندنا من الطاقات وعندنا من الاختراعات، لن نستطيع أن نحيط بهذا العالم الشهادة أو هذا الكون إلا بأمر من الله عز وجل. وبذلك الحمد لله رب العالمين، نقول قد انتهينا من الجزء الأول من مادة الثقافة الإسلامية ومن المحاضرة الأولى، وتكلمنا فيها يعني بإيجاز وبتعريفات سريعة. تكلمنا فيها عن تعريف الثقافة الإسلامية وأنها شاملة لكل مناحي الحياة، وتكلمنا عن أهداف الثقافة الإسلامية وأيضا موضوعات الثقافة الإسلامية وخصائصها، وتكلمنا عن التفسير الإسلامي للوجود، وانتهينا من النقطة الأولى التي هي تكلمنا فيها عن الغيب والشهادة. تكلمنا فيها عن الغيب الذي يجب أن نؤمن به، وبدأنا بالملائكة، عن صفاتهم وعن خصائصهم وعن وظائفهم، وتكلمنا عن الجن، ثم ختمنا الحلقة بأن هذا الكون هو الكون اللي هو الشهادة، عالم الشهادة والجزء الثاني عالم الشهادة، بأنه لا نستطيع أن نحيطه علما لأن العلم فيه لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يفقهنا في ديننا. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن بقية عالم الشهادة، نتكلم عن النبوات، ونتكلم أيضا عن جزء غيبي آخر يتعلق برحلة بسيطة إلى الدار الآخرة، نبدأ فيها من الموت حتى ينتهي الأمر إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هذه الجنة، ثم نختم الحلقة القادمة والمحاضرة القادمة بالكلام عن العولمة والتغريب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.